هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نتحدث فيها عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنة حفظه الله وسماحة السيد علي الإسلام حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد المسوي الصالح الأستاذ سماحة السيد، أهلا وسهلا، حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سماحة السيد، ما أعود إليكم مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل
هذا السائل عندما سأل أنا أعرف أنه يقلد مرجع آخر، ولكن لا أعلم أن هذه المسألة هل هي مخالفة أو لا متوافقة. أنت تعرف كثير من المسائل الشرعية العلماء يتفقون عليها، لا أعلم أن هذه المسألة هل هي مورد اختلاف بين مرجع ومرجع الثاني، فلي أجوبة على صدق رأي مرجع. والحالة الثالثة لا أعلم أن هذا يقلد نفس المرجع الذي أنا أقلده أو لا يقلد مرجع آخر، لا أعلم. فأيضا في نفس هذه الحالة يجوز لي أن أجيبه صدق رأي مرجع. خلاصة الكلام عندنا ثلاثة حالات: إذا كنت أعرف أنه يقلد مرجع آخر وهذه المسألة مختلف فيها بين مرجعي أنا كمسؤول ومرجع السائل، فليس لي الحق أن أجيبه صدق فتاوى مرجعي، أما أن أجيبه صدق فتاوى المرجع الذي هو يقلده أو أقول لا أعلم ما يقولون المرجع الذي أنت. أما بالنسبة أن لا يوجد، لا أعرف يوجد خلاف بين المسألة في هذه المسألة بين مرجعي وبين مرجع السائل، أو لا أعرف أنه هل يقلد مرجع آخر أو لا،
سألتهم وأجدتهم. فاصل ونعود إن شاء الله مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل.
طبعا لا نقول هو التقليد الابتدائي بالنسبة، وإنما هو نقول عدو لقيت الله. لا المفروض بما أن هذا هو الأعلم فالعدو لا يصح. لماذا؟ لأن لا يصح العدو من الأعلم إلى غيره في الأعلم. فنقول عليك أن تتفهم وعليك أن تتحقق وتسأل إذا ثبت المرجع المتوفى هو الأعلم أن تقرأ عليه. أما إذا لم يثبت عندك أن المرجع المتوفى هو الأعلم وهو الأورق ما توصلت إلى هذا فنقول دونك أن تقرأ المراجع الأحياء.
بارك الله بكم. والسؤال التالي: ما الفرق بين الاحياء بالفتوى والفتوى بالاحياء؟ كيف يستطيع العامي ان يميز بين
هذين؟ هذا في الواقع من المسائل ربما يحتاج من يرجع الى المسائل العمليه طبعا عندنا على الأحوط نزول وعندنا على الأحوط نزول. هذا المصطلح يسمى احتياط وجودي، يعني يحتاط احتياط وجودي يرجع فيه إلى
إما أن يعمل بهذا الاحتياط
وإما أن يرجع فيه إلى، يعني جائز له أن يرجع إلى غير الأحوط يعني بالرتبة الثانية. هذا لماذا؟ لأنه على الأحوط أو لزوم لا يجب. وإذا قال يجب احتياطا فهو فتوى بالإحتياط، يعني هناك احتياط وجود وهنا فتوى بالإحتياط. كيف؟ يعني هذا فتوى يجب احتياطا علمات، يعني بس لا يجوز فيها رجوع إليه، يعني عليك أن تحتاط بين القصر وبين الدار. لو فتشت مثلا أو وصلت إلى هذا المكان ولا تعرف أن دخلت حد الدار قصر مثلا أم لا، فيقول يجب عليك احتياط، يعني ماذا؟ تجمع بين القصر وبين الدار. هذه فتشت. هل يجوز أن نرجع إلى غير هذا المرجع؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تكن احتياط وجود. هناك احتياط وجود، يعني العالم وصل إلى 80% فقال على الأحوط وجود أن تعمل بهذا، ولكن لا أقول 100% أو أكثر يجوز لك أن تصل. أما هنا لا فتوى، لأنه قال يجب ويحصل
ويجب ويحصل.
فهنا يعني يفرق الأمر، مثلا وجوب الجمع بين الوضوء الجبيرة والتيمم هذا يسمى فتوى بالإحتياط، يعني فتوى، يعني ما في فرق. مرة يقول يجب التيمم فتوى، ومرة يجب الجمع بين التيمم وبين الوضوء. فإذا هذه فتوى، لكن هذه الثانية فتوى بالإحتياط، يعني يجب عليك أن تحتاط. الآن المرجع يقول هناك مثلا يعني عنده احتمال كبير الوضوء، احتمال كبير أيضا، يقول احتاط الاثنين حتى تحقق، فهي فتوى. أما هناك الاحتياط الوضوئي فيجوز لك أن تبقى على المرجع يقلد وتعمل بهذا الاحتياط الوجودي، ويجوز لك ان ترجع الى غير
الاحتياط. طيب الله يحفظكم وبارك الله فيكم على حسن المتابعه والاصغر، وفقنا الله واياكم كل خير. نلتقي بكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامجنا برنامج Thank you.
صلى على سلاسل وكانت فيما من الجليل عنده فضل ينير التائبين لك الهما
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام خامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أقيم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
روح جديدة نفقتها حركة الإمام الخميني في جسد فلسطين، من خطاب سماحة الإمام الخامنئي لمؤتمر الإمام الخميني قدس سره ودعم القضية الفلسطينية عام 2002. لقد نفخت حركة الإمام الخميني قدس سره روحا جديدة في جسد القضية الفلسطينية، وزودتها مرة أخرى بدعامة الإيمان بالإسلام المقترنة دوما بجهاد التضحية والفداء. وكانت السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط قد رسمت مصيرا ليس في صالح قضية فلسطين والشعب الفلسطيني بعد اتفاقية كامب ديفيد. كانت هي السياسة التي انتهت أخيرا بمعاهدة أوسلو وتبعاتها الأليمة. واستهدفت هذه السياسات القضاء على روح الجهاد والمقاومة والإلغاء التدريجية للشعب الفلسطيني من كل معادلات المنطقة، واعتماد ذلك الشعب على الآمال الواهية بدلا من اعتماده على إرادته وقوته الذاتية. وقد أوجدت روح الإيمان بالإسلام والجهاد في سبيل الله التي امتزجت مرة أخرى مع كفاح الشعب الفلسطيني أكبر عقبة أمام تحقيق السياسات الاستكبارية والدوافع القيادية. الشعب الفلسطيني موجود اليوم في الساحة ببركة هذه الروح وببركة هذا الدافع بكل وجوده، يؤسس بإرادته وعزمه وتضحيته للمستقبل الذي لم يكن متوقعا بالنسبة إلى أعداء فلسطين بل حتى أصدقائها. دعم الشعب الإيراني للشعب الفلسطيني. أقول للشعب الإيراني ولأتباع الرسالة المحمدية إن الطريق هو الصمود. قد اختارت الجمهورية الإسلامية هذا الطريق تبعا لإمامها الكبير. قد استفدنا من هذا الصمود ولم نتضرر. لقد اجتمعت كل أبواق الاستكبار كي تمنع الحكومة الإيرانية ونظام الجمهورية الإسلامية من دعم الفلسطينيين بكل أنواع البراهين وأقسامها، لكن الشعب الإيراني رفض. وسننفض بعد ذلك أيضا، فنحن ندافع عن الشعب الفلسطيني. يقظة الشعب الفلسطيني من نتائج الراية الإسلامية التي رفعها الإمام الخميني. من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في الذكرى 20 لرحيل الإمام الخميني قدس سره عام 2009. لقد رفع إمامنا الكبير في هذه الحركة العظيمة التي أطلقها في بلدنا وفي العالم الإسلامي رايتين خفاقتين دوما، إحداهما راية إحياء الإسلام ودفع هذه القوة العظيمة الأبدية لتسود الساحة الإسلامية. وقد أسهم في البعد الأول، أي رفع راية الإسلام، في أن يشهر المسلمون في كل العالم بهويتهم وشخصيتهم. وبعد أن كانت الجهود قد بذلت طيلة سنوات طويلة لتحطيم الهوية الإسلامية، عندما حدثت هذه الثورة وبرزت شخصية إمامنا الكبير أمام أنظار مسلمي العالم، ما أدى إلى أن تظهر في شرق العالم الإسلامي وغربه علامات الصحوة الإسلامية. فدبت الحياة في أوساط الشعب الفلسطيني بعد عشرات السنين من الإخفاق، وعادت المعنويات من جديد إلى شباب البلدان العربية الذين كان قد سيطر عليهم اليأس بعد الهزيمة في الحروب الثلاث التي خاضتها حكوماتهم مع النظام الصهيوني، علما أن هذه القضايا مرتبطة بالعالم الإسلامي كله وليست خاصة ببلدنا. النظام الصهيوني الذي كان يمثل غدة سرطانية في قلب البلدان الإسلامية كان يبدو كيانا لا يمكن هزيمته، وكان كثيرون في العالم الإسلامي قد صدقوا أنه لا يقهر، تلقى صفعة من الشباب المسلم. وبدأت الانتفاضات الفلسطينية وتوالت الضربات على النظام الغاصب، سواء في الانتفاضة الأولى أو انتفاضة الأقصى أو خلال الهزيمة والانسحاب قبل 9 سنوات من لبنان، سواء خلال حرب تموز التي دامت 33 يوما، أو في الحرب ضد شعب غزة المظلوم التي استمرت 22 يوما. لقد وجهت كل تلك الضربات إلى النظام الصهيوني، في حين أن هذا النظام كان بنظر الحكومات والشعوب المسلمة نظاما لا يقهر يوم انتصرت الثورة الإسلامية. لذلك أدى إلى أن يتراجع الكيان الصهيوني مؤقتا عن شعار من النيل إلى الفرات وينسى. وفكرت الشعوب المسلمة من أفريقيا حتى شرق آسيا بإقامة النظام الإسلامي والحكومة الإسلامية بمعادلات مختلفة، لا على نمط نظام جمهوريتنا الإسلامية بالضرورة، ولكنها فكرت على أي حال بضرورة أن يحكم الإسلام في بلدانها. وقد نجحت بعض البلدان بالفعل بما ينتظر بعضهم مستقبلا مشرقا من حركاتنا الإسلامية. نزل المثقفون في العالم الإسلامي إلى الساحة بأمل جديد، تغيرت معنويات الشعراء والفنانين والكتاب الذين كانوا يتكلمون بيأس ويشعرون بالهزيمة، وذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية وحركة الإمام الكبير العظيمة وصمود هذا الشعب. تغيرت لهجة أحاديثهم وأشعارهم وأقلامهم، تلونت بلون الأمل، ولا تزال هذه المسيرة مستمرة.
كنا معكم في قراءة بصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب في أمان الله.
تصير خادم وتخدم المجالس، واللي يشوفك بخدمتك يكتب هذا شن عابس.
طيل عمرك تكون
تقضي هواهاتي وحسرة
وطوم وجنون،
تتشعر غضوب صدر حسين. يا دار الله، يا دار الله، يا دار الله،
ويا قلبان برد ومرم باشه دائم بساط راجه تو علم باشه. وقتی زندگیم شده عاشق یا دل برم حسینه، روز و شب ندارم حرفه اول آخرم حسینه.
وقتی زندگیم شده عاشق یا دل برم حسینه، روز و شب ندارم حرفه اول آخرم حسینه.
تو شد
همه روز و شبهای
من، با تو سر شد
شب و روز و دنیای من. حسین
الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج بيت حانون، رسائل النار من تحت الركام. ما هي الرسائل السياسية لعملية بيت حانون نحو واشنطن؟ هل فرضت المقاومة ميزان ردها جديد ضد الاحتلال؟ وكيف تؤثر العملية على مستقبل الحرب والتسويات المحتملة؟ إذن محور لقائنا لهذا البرنامج بيت حانون، رسائل النار من تحت الركام. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. من بيت حانون، أصعب رسالة لاحقت بها المقاومة الفلسطينية بنيامين نتنياهو حتى البيت الأبيض، فكان الفجر الأسود على جنوده الذين وقعوا في مكمن للمقاومين في أشد العمليات البطولية على القوات الصهيونية منذ بدء الحرب. ومع الحديث عن سقوط عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح، اعترف جيش الاحتلال بخمسة قتلى وستة عشر جنديا جريحا، بينهم اثنان بحال خطرة. وخطورة العملية أن صدى انفجاراتها سيسمع بقوة في أروقة البيت الأبيض، حيث يرسم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خطتهما الاستراتيجية لمستقبل القضية الفلسطينية وعموم المنطقة. وبمنطق الثقة والثبات، أكدت كتائب القسام عبر المتحدث باسمها أبو عبيدة أن صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة هما من يرسمان معالم المرحلة القادمة، محذرة نتنياهو ومن ورائه من حماقة إبقاء الاحتلال على أرض القطاع. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
حين يظن العدو أنه يحاصر غزة، تفاجئه بيت حانون بتحرير جديد من تحت التراب. في الشمال المحاصر وبين ركام البيوت والجراح، نصبت المقاومة كمينها النوعي في بيت حانون لتسقط خمسة قتلى من جنود الاحتلال وتصيب أكثر من 14 آخرين، بينهم ضابط رفيع في عملية محكمة قلبت موازين الميدان. ووسط كل هذا، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 12 جنديا آخرين أخفى جيش الاحتلال مصيرهم ولم يعترف بطبيعة إصابتهم. العملية لم تكن صدفة، بل كانت فخا هندسيا وكمينا جهنميا وصبه المقاومون بإحكام وأداروه بثبات وثقة ليكسروا به واحدة من أشرس وحدات الاحتلال، ويثبت من جديد أن غزة ليست أرضا يمكن اقتحامها، بل نار تبتلع الغزاة. بدوره أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عملية بيت حانون المركبة شكلت ضربة إضافية لهيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر أن ما حدث يظهر هشاشة الوحدات العسكرية التي توصف بأنها الأكثر إجراما.
إن ما لم يأخذه العدو بالحرب والعدوان والإبادة الجماعية لن يأخذه بالتهديدات والحيل، وإن أقصر الطرق للاستقرار في هذه المنطقة هو لجم هذا العدو وإلزامه بما وقع عليه.
هذا وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية بعد مرور 640 يوما من الحرب الشاملة على قطاع غزة. وأشارت إلى أن شعارات الاجتثاث الكامل والهزيمة الساحقة سقطت أمام صمود المقاومة وشعبها. وأوضحت حركة حماس في بيانها أن محاولات الاحتلال لتحرير الأسرى بالقوة قد تكسرت أمام تفوق المقاومة الميداني.
نعم، نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق. دكتور، ما دلالات توقيت العملية البطولية في بيت حانون على صعيد المسار الميداني والرسائل السياسية الموجهة للبيت الأبيض؟
تأتي هذه العملية في إطار سلسلة عمليات تمكنت عبرها المقاومة الفلسطينية تحديدا في غزة، كتاب القسام وسرايا القدس وباقي القوى، من جعل العدو يشعر أنه غير آمن، أنه في الواقع لم يتمكن من بسط سيطرته ونفوذه على قطاع غزة. نعم، هو تغلغل في القطاع، ولكنه حتى الآن لم يستقر في هذا القطاع، لم يستقر في أي مكان آخر. أثبت أنه فاشل في السيطرة، أنه يوميا يتعرض جنوده الخائفين المرعوبين كما لاحظنا صورهم من فعل المقاومة. يعني هؤلاء الجنود مختفين داخل دباباتهم، داخل مدرعاتهم، ويتلقون الضربات وهم في داخلها. هم لا يستطيعوا أن يخرجوا في الطرقات، لا يخرجوا في الشوارع. سحيهودا حاول بعض أفرادها في إطار تغطية من الدبابات والطائرات وإلى آخره أن يتقدموا بضع خطوات، فكان انفجرت بهم الألغام كما قال واعترف الجيش الصهيوني، واعترف هو، وهذا رقم غير دقيق ولا حدا مصدق أن هذا الرقم الحقيقي لقتلى، بالاعتراف بخمس قتلى في هذه العملية ونحو 12 جريحا منهم إصابات خطرة جدا، وهذا ما سمح بنشره. لكن الواقع هو أكثر من ذلك بكثير، وهكذا علمتنا التجربة مع هذا العدو أنه لا يعترف بخسائره. إذن هو قال للولايات المتحدة وللعدو السوري، ليس صحيحا أنكم انتصرتم في غزة وأنكم قادرين على فرض شروطكم، أنتم اللي تقدموا الخسائر اليومية من قواتكم، قواتكم تنزل، جيشكم يئن، وحتى وزير دفاعكم أو حربكم يقول أنه غير قادر على احتلال غزة والسيطرة عليها. هذا أمر في غاية الأهمية في هذه اللحظات الحرجة التي تسعى فيها الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني لإيجاد ما يسمى صفقة تحقق للعدو الصهيوني جزء أساسي مما يريد بعد أن فشل في تحقيق ما يريد. الوقائع كلها تؤكد أن المقاومة الفلسطينية رغم الضربات التي لحقت ورغم هذا العدوان الدولي المركب الذي تعرضت له ليس من العدو الصهيوني بل من العدو الأمريكي والبريطاني والألماني، وهذا لم يعد يعني الحديث فيه مجرد تحليلات أو مجرد تخمينات، بل هو وقائع مؤكد بالوثائق بالصور بكل الوسائل الإثبات الدامغة. رغم كل هذا لم يتمكن حتى هذا العدو بعد 644 يوما من المعركة ومن الصراع أن يحقق أي إنجاز، بمعنى يتمكن يقول هذا إنجاز صاف مستقل مستقر لي، ولم يستقر له أي إنجاز. بالتالي ليس من حق هذا العدو أن يفرض شروطه على أهل غزة، أهل غزة الصامدين الذين لا زالوا يلحقون به الخسائر في نخبته وفي ألويته المختارة، ويجعلون هذا الجيش يبكي بكاء الأطفال أمام الكاميرات المنصورة.
يعني هل يمكن القول باتت المقاومة الفلسطينية تفرض إيقاعها على جدول تحركات واشنطن تل أبيب بشأن مستقبل غزة؟
تقول لهم بالحد الأدنى لستم من يقرر النتيجة، أنتم لم تنتصروا، لا زالت المقاومة موجودة، لا زلتم تقدمون خسائر، لازلت يسقط جنودكم قتلى في الميدان، فبالتالي لا تستطيع أن تدعوا النصر ولا تستطيع أن تقولوا أننا هزمنا وعلينا أن ننفذ شروطكم، خاصة وأن شروطهم واضحة تماما. هم يريدون أن يحققوا نصرا مزعوما يمكن نتنياهو من استمرار السيطرة ومن تمكين ما كان يقوله سابقا وإن تراجع عنه. أنني أعدت رسم واقع المنطقة، أعدت رسم المنطقة وخطوطي، هذا كله كذب بات مكشوفة. هو يسعى الآن لغزة ليقول أنا أنجزت إنجازات في معركتي مع إيران، الواقع تقول غير هذا. حتى أجهزة مخابراتهم، حتى وسائل إعلامهم تقول أن هذا لم يتحقق. بالتالي هو في غزة أيضا يقول أنجزت في لبنان، في لبنان يقول أنجزت في غزة. هم يريدوا أن ينتصروا علينا إعلاميا عبر أفلام هوليود، عبر هذا الضجيج وهذا الصخب مما من سيطرتهم على وسائل الإعلام. تأتي العمليات لتسقط كل هذا الضجيج الإعلامي وتقول لهم نحن الذين لازلنا ثابتين، دفعنا ثمنا نعم، سقط لنا الشهداء نعم، قدمنا تضحية نعم، لكننا لم نهزم إطلاقا، وبالتالي لا تستطيع أن تفرض شروطا.
هو يعني هذا الكلام يعني جاء في تصريحات كتائب القسام من حيث الثقة وتحديث قواعد الاشتباك الجديدة. ما طبيعة التحول دكتور يعني في أداء المقاومة الذي جعلها تنفذ عملية بهذا المستوى في ظل الظروف الميدانية الصعبة؟
دخول قوات العدو في محاولة توهم أنهم قادرون على الدخول في بعض المناطق هو الذي جعل جنودهم مثل البط في بحيرة الصيد. هم باتوا واقعين تحت في قوة المقاومة. المقاومة تستطيع أن تستنزف أي عدو يتغلغل في منطقتها. هم دخلوا هذه المنطقة، يحاول أن يدخلوا هذه المنطقة بين الفينات والأخرى، يتلقون الضربات فيعودوا ينكفل. حتى الآن المناطق المسيطرين عليها بمساحاتها المعروفة هي جلها المناطق التي كانت خالية أساسا من السكان، أو المناطق التي مسحت عن الوجود من السكان، يعني فقط المناطق الخالية أساسا، أو المناطق التي أبيدت نهائيا مسحت مسعا تاما هي ما يتواجد فيها. لكن حتى اللحظة لم يستطيعوا أن يتواجدوا في أي منطقة لا زال فيها سكانها. وهذا هو المقياس، أنك هل استطعت أن تفرض سياستك وسلطتك وسطوتك على السكان، رغم أنهم الآن يلجأوا إلى التجويع والتعطيش ومنع الدواء ليفرضوا شيئا من الهيمنة على السكان، لكنهم حتى اللحظة فشلوا في هذا. ولا زالت هذه البلاد تقاوم مع أهلها وتمكنهم من توجيه ضربات قاسية على هذا العدو، ضربات تجعله لا يستطيع أن يكذب ويقول أنا انتصرت. نتنياهو كان يقول سأحقق الانتصار الناجز في معركتي مع غزة. أين هو هذا الانتصار الناجز؟
هذا الأمر وهذا الفشل دكتور يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على الرأي العام في كيان الاحتلال والضغط على حكومة نتنياهو؟
هو على الرأي العام تأثير واضح، مواقفهم، إعلاناتهم، حتى على الكثير من الأحزاب والقوى السياسية أيضا الأمر واضح. لكن نتنياهو الآن كل ما يريد هو أن يؤمن مستقبله ومصلحته. لاحظ ترامب ماذا يسوي، ماذا يقول له؟ اقبل بهذه الهدنة وهذا الاتفاق تساعدك على الإنقاذ من المحاكمة بأي حال. طبعا هذا الأمر بالمناسبة وهم وكذب، لا يمكن لنتنياهو ترامب أن تبرير هذه الصفقة مع المحكمة، لأن طبيعة القوانين في الكيان، هذا الكيان طبعا بلا دستور، فتحكمه ما يسمى بالقوانين الأساسية. هذه القوانين الأساسية لا تقول بإمكانية العفو عن شخص إلا بعد أن يحكم، يعني يجب أن يحكم نتنياهو قبل أن يتمكن ما يسمى الرئيس بالكيان، رئيس الكيان، أن يعفو عنه. هذا أولاً نتنياهو لا يقبل حتى الآن بأن يدان في هذه العملية. أيضا المصالحة مع المحكمة شرطها هو موافقة نتنياهو على الخروج من الحياة السياسية، فيوقعوا معه صفقة مقابل خروجك من الحياة السياسية، صفقتنا يعني لا نصدر عليك حكما. أيضا نتنياهو ليس لا يريد هذا ولا يقبل بهذا على الإطلاق. كل هذا يؤكد أن باستحالة تحقيق ما يريد الرشوة اللي يحاول ترامب يعرضها أنه يأخذ عفوا من المحكمة أو يتم مصالحة مع المحكمة. هذا مش ممكن. نتنياهو الآن يصعد مجددا لكي لا يوافق على سفه وإطلاق النار، ويخرج الآن بحجة وجوده بمنطقة رفاح، يريد أن يعمل بين منطقة مراد أو ما يسمينه نتنياهو فيلادلفيا 2 ومحور صلاح الدين الذي يسميه فيلادلفيا 1، منطقة يسميها إنسانية، يرحل الفلسطينيين كلها ليمهد من هناك إمكانية البدء بترحيلهم إلى خارج وطنهم. هذا هي الفكرة التي لا زالت مسيطرة على رأس نتنياهو، ليقول انتصر. إذا لم يحقق